السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي، وقد وصلنا إلى الحديث 16 من أحاديث هذا الكتاب. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وجيزة وجامعة. فهذا رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال له: لا تغضب. فأعاد الرجل الطلب مرارا بالوصية، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب نفسه، فقال: لا تغضب. وهذا يفيد أن النهي عن الغضب يعد وصية من أجمع الوصايا وأهمها وأعظمها، وذلك لأن الغضب جماع الشر ومفتاحه. ولهذا جاء في بعض الروايات عند أحمد وغيره بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ولهذا جاء أيضا عن جابر بن محمد قال: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. والغضب داء خطير وبلاء فتاك، وهو غليان في الدم وانفعالات في النفس، يترتب على وجوده في العبد رعونة شديدة في الأخلاق، وفظاظة في التعامل، وغلظة وسوء معاملة، ويترتب عليه من الأقوال السيئة والألفاظ الغير المنضبطة الشيء الكثير. وأيضا يترتب عليه من الأفعال السيئة من ضرب أو لطم أو قتل أو غير ذلك من أنواع العدوان. وكم حصل وحصل في ثورة الغضب وشدته من تعديات وظلم ندم عليها الغضبان أشد الندم. ولهذا من أحسن ما ذكر في وصف الغضب قول بعض الحكماء: الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون، لأن الغضبان يصبح في هيئة غير لائقة أبدا من حيث حركات جسمه وألفاظه وكلماته وهيئته ومنظره، ولو أنه رأى صورة نفسه وهيئتها وهو غضبان لساءه أن يكون في مثل تلك الصفة، ولما عجبه ذلك المنظر، لأنه يصبح في انفعاله وفي حركاته وأقواله في هيئة مقاربة لهيئة المجنون، يتكلم بكلام لا ينضبط ويفعل أفعالا لا تنضبط. وآخره ندم، لأنه إذا انطفأ الغضب وسكن ثم نظر بعد ذلك في العواقب ندم على حركة يده وحركة لسانه، بينما لو انتظر دقيقتين أو ثلاثة دقائق حتى تذهب ثورة الغضب سيجد أن حركة يده وحركة لسانه ستكون متزنة. لكن إذا باشر قولا أو باشر فعلا وقت فورة الغضب لن يكون القول ولا الفعل منضبطا. فهذه وصية جامعة يحتاج إليها المسلم عندما يدخل بيته، وعندما يلتقي بالناس، وعندما يذهب إلى السوق للبيع والشراء، وفي كثير من الأمكنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، يحتمل أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد أن يمرن الإنسان نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب العالية، مثل الحلم والأناة والصبر والتؤدة ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة، حتى إذا ما حصل منه غضب احتمله بأدبه العالي وأخلاقه، كما قال بعض السلف لما سئل عن الغضب قال: ما فائدة سعة صدري إن لم أكظم فيه غضبي. فإذا كان عند الإنسان صبر وحلم وأناة وسعة صدر وتؤدة تمرن عليها وتعود، فيكون لها الأثر العظيم في كظم الغضب. والمعنى الثاني المحتمل من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أي لا تنساق مع دواعي الغضب، وامنع نفسك وقت الغضب من أي كلمة ومن أي فعل، بل انتظر إلى أن يهدأ الغضب ثم تكلم أو افعل. وهذا المعنى الثاني يدل عليه قول الله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن كظم الغيظ أن الإنسان إذا غضب كظم ذلك ومنعه من الخروج لا قولا ولا فعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فالسرعة الذي يصرع ويغلب ويبادر للهجوم على الآخرين، فالشديد حقا إنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يمسك لسانه وأفعاله عند الغضب، تجده غضبانا غضبا شديدا لكنه مسيطر بإذن الله على نفسه. والمعنى الثالث الابتعاد عن الأسباب التي تغضب. أما منع الغضب ألا يدخل على الإنسان فهذا أمر لا يتأتى، لأنه أمر جبل عليه الإنسان أن يهجم عليه الغضب هجوما. والمعنيان الأولان أقوى وأوضح في مدلول الحديث، ولا يمنع أن يكون الحديث يجمع هذه المعاني كلها، فيكون قوله لا تغضب معناه أي ابتعد عن الأسباب التي تسوقك إلى الغضب، ويكون أيضا المراد تحلى بالأخلاق التي تعينك على احتمال الغضب، ويكون المراد أيضا ألا تنساق مع دواعي الغضب. فهذه معان ثلاثة لا يمنع أن يكون الحديث يحتملها وينتظمها. وملاك النفس عند الغضب يكون في جانبين: جانب اللسان بأن يمنع من الحديث نهائيا ولا كلمة واحدة إلا التعوذ بالله من الشيطان، وجانب الحركات بأن تمنع حركات البدن كلها من مباشرة أي فعل. وقد جاء في هذا حديثان صحيحان ثابتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، وكرر ذلك ثلاثا. وهذا لأن الكلام الذي يصدر وقت الغضب كلام غير منضبط، لأنه كلام بعقل طائش ونفس ثائرة. والحديث الثاني عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه غضبه وإلا فليضطجع، لأنه إن بقي قائما أمام من أغضبه وجها لوجه والغضب يفور من داخله ودمه يغلي وعقله بدأ يطيش، قد تتحرك اليد تحركا لا يرضى ولا يقبله من نفسه، وربما تكون هذه الحركة قاتلة لمن أمامه أو متلفة لبعض حواسه، فإذا جلس تباعد عنه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أعطى جسمه فرصة ليهدأ من ثورة الغضب، فإن لم يحصل ذلك اضطجع، وإذا اضطجع تهدأ الأمور. ولا بد مع هذا كله من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان ينتهزها فرصة ثمينة بالنسبة له وقت الغضب. وقد جاء في الصحيح عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب، أي لا زال الغضب مسيطرا عليه. ولهذا يحتاج الغضبان أن يقاوم نفسه وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه الشيطان ولا ينتهز منه فرصة الغضب. فإذا غضب أول ما يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ بهذه السنن حتى تنطفئ جمرة الغضب فيجلس، وإن سكن الغضب وإلا فليضطجع. والوضوء عند الغضب جاء في حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأمور الثلاثة المتقدم ذكرها كافية، وهي التعوذ من الشيطان والجلوس والسكوت، فهذا أنفع علاج للغضب. ومهما كان الغضب في الإنسان شديدا فإن هذا العلاج النبوي من أنفع ما يكون، وكثيرون جربوا ونفعهم الله تعالى بذلك، لأن بعض الناس تجده يوهم نفسه أن الغضب الذي فيه يختلف عن الغضب الذي في الآخرين، وربما يقول نحن هكذا قبيلتنا أو أهل بلدتنا، فيتوهم أن هذا أمر لا سبيل للخلاص منه، وأنه أمر لازم، وأن هذا شيء موروث. فيقال لمثل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. فإياك أن تستسلم لمثل هذه الكلمات أو لمثل هذه الأوهام، بل خذ نفسك بالعلاج النبوي ستجده علاجا مباركا عليك في حياتك. ومن جميل الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دعائه عظيم جميل، قوله كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفيه وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وذلك لأن كلمة الحق في الرضا سهلة، لكن كلمة الحق في الغضب عزيزة إلا على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك ووفقه وسدده. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ييسر لنا اليسر، وأن يجنبنا العسر، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.